أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 375: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص. كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد نظير ما مر في الوقوف بعرفات. ذكرنا في مسألة 367 من مسائل الوقوف بعرفات أنه يعتبر في عرفات النية، بمعنى أصل القصد هو معتبر، كما يعتبر أيضا نية القربة، وأن يكون ذلك الوقوف هو قربة لله عز وجل وخالصا له، فيعتبر أصل النية التي تعني القصد إلى العمل، أن يكون قاصد للوقوف. وهكذا يعتبر أيضا أن يكون ذلك القصد عن قربة وإخلاص. وذكرنا أن ذلك لا إشكال فيه بين الفقهاء، بل بين المسلمين عامة، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة أن الوقوف لا بد أن يكون عن قربة لله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك سماحة السيد أن القصد إلى الوقوف يتصور فيه 5 حالات، وعين ما ذكره هناك يأتي هنا في الوقوف في المزدلفة. أيضا يعتبر أصل القصد إلى الوقوف أصل النية، كما يعتبر أن يكون عن قربة وإخلاص لله عز وجل. وما ذكر من الصور 5 المتقدمة في الوقوف بعرفات يأتي أيضا هنا، لا بس أن نعيد تلك الصور بشكل إجمالي. الصورة الأولى قلنا أن ينوي من بداية الوقوف إلى آخره ويكون مستيقظا، فينوي مثلا من أول الليل إلى طلوع الفجر ويكون مستيقظ، أو ينوي قبل طلوع الفجر بمثلا 10 دقائق إلى طلوع الشمس ويكون مستيقظا في فترة الواجب الذي هو المبيت شطرا من الليل إلى طلوع الشمس. في تمام هذه الفترة هو قاصد للوقوف وأيضا كان مستيقظا، فهذا لا هذا يجزي بلا إشكال بين الفقهاء. الصورة الثانية أن ينوي الوقوف من بداية الوقت ثم ينام إلى آخر الوقت، فيصل إلى مزدلفة ليلا وينوي الوقوف فيها قبل طلوع الفجر ثم ينام إلى طلوع الشمس، وهذا أيضا هو لا إشكال في أنه يجزي لعين ما ذكرنا في الوقوف بعرفات، فأن سيرة المتشرعة هي جارية على أن الذين يقفون في مزدلفة هم قد ينامون، وقد ينامون في هذه بعد أن ينوي ويقصد الوقوف، ولو كان النوم ممنوعا لاتضح حكمه. الصورة الثالثة أن نفترض أنه ينام من أول الوقت ويستيقظ في آخره بحيث يدرك الوقوف الركني في المزدلفة، وهذا أيضا يجزي بلا إشكال، لأن الذي يبطل الحج هو ترك الركن من الوقوف، أما ترك الواجب فتقدم أنه لا يبطل الحج. الصورة الرابعة أن ينام في جميع الوقت غير مسبوق بالنية، كما لو ذهب إلى مزدلفة قبل الليل، فاض من عرفات قبل الغروب، دخل مزدلفة قبل غروب الشمس، ونام إلى ما بعد طلوع الشمس، ولم ينوي الوقوف، لم ينوي الوقوف. فهنا لا إشكال في بطلان هذا الوقوف، وبالتالي لا يجتزئ بهذا الوقوف. طيب يبطل حجة أو ما يبطل حجة؟ يقول ما يبطل حجة إذا وقف الوقوف الاضطراري كما سيأتي، ما دام هذا معذور نائم فيجزئه الوقوف الاضطراري، فيقف برهة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما سيأتي. الصورة الخامسة نفس الصورة الرابعة، ولكن نفترض أنه كان مسبوقا بالنية بالقصد، أن دخل إلى مزدلفة قبل غروب الشمس قبل الليل، وقصد الوقوف ونام تمام الوقت الواجب، فهنا احتاط سماحته احتياطا وجوبيا بعدم الاجتزاء بهذا الوقوف، فعليه لابد أن يقف الوقوف الاضطراري. هذا تمام ما تقدم. قال مسألة 375، يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نية القربة والخلوص كما يعتبر فيه أن يكون عن قصد، نظير ما مر في الوقوف بعرفات. مسألة 376، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، للمشعر موقفان. الموقف الأول هو الوقوف الاختياري الذي تقدم الكلام عنه، من الليل يلزم أن يقف من الليل شطرا من الليل إلى طلوع الشمس، تمام هذه الفترة هي تمثل الوقوف والموقف الاختياري، أن يقف قبل طلوع الفجر مقدار من الليل إلى طلوع الشمس، واتضح أنه المبيت شطرا من الليل هو واجب، ما بين الطلوعين الوقوف فيه مبني على الاحتياط الوجوبي كما تقدم. هذه الفترة من الليل شطر من الليل إلى طلوع الشمس، هذا يعبر عنه بالوقت الاختياري. والثاني الموقف الاضطراري أو الوقوف الاضطراري، وهو ما بين طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، هذه الفترة من طلوع الشمس يوم العيد إلى وقت الزوال الوقوف فيها مقدار ما، هذا هو يمثل الوقوف الاضطراري. فالموقف الاضطراري والوقوف الاضطراري هو تمام الفترة من الزوال من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، هذا هو الموقف الاضطراري، ولكن لا يجب الوقوف في تمام هذا الوقت، بل يكفي الوقوف فيه آنا ما ولو كان بمقدار 5 دقائق. وهذا ما يأتي إن شاء الله، من أنه لا يلزم الوقوف في تمام هذه الفترة، بل يكفي أن تقف مقدارا من هذا الوقت، وبذلك تحقق الوقوف الاضطراري. هذا الموقف الاضطراري دلت عليه بعض الروايات، منها صحيحة معاوية قال قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى، طلع مباشرة من عرفات إلى منى لم يقف في المزدلفة، قال فليرجع فليأتي جمعا فيقف بها، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ليرجع يقف حتى وإن أفاض الناس من جمع. طيب ومتى يفيض الناس من جمع؟ يفيضون من جمع عند طلوع الشمس. فالإمام أمره أن يقف ولو أفاض الناس، يعني بعد طلوع الشمس أمره بالوقوف، وهذا يدل على الوقوف الطراري. والإمام اجتزأ بذلك، لم يحكم عليه بإعادة الحج، أمره بالرجوع، هذا معناه يجزي. هذا بالنسبة إلى بداية الموقف الاضطراري. وأما نهايته إلى الزوال فدلت عليه صحيحة جميل، حيث ورد فيها: من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. إذن ينتهي الموقف الاضطراري بزوال الشمس من يوم العيد، هذا منتهى الموقف. إذن بدايته طلوع الشمس ونهايته الزوال. النقطة الثانية: من ترك الموقف الاضطراري عمدا. طبعا ننبه أيضا أن الموقف الاضطراري والوقوف الاضطراري هو وظيفة المعذور عن الوقوف الاختياري، وإلا الذي ترك الوقوف الاختياري عمدا أو كان جاهلا مقصرا هذا بطل حجه حتى وإن وقف الوقوف الاختياري، فإن هذا وظيفة المعذور. حتى وإن وقف الوقوف الاضطراري، فإن الموقف الاضطراري هو وظيفة المعذور. وأما المتعمد أو ما هو بحكمه من الجاهل المقصر، فإذا ترك الموقف الاختياري يبطل حجه بلا إشكال. طيب النقطة الثانية أو الثالثة: من ترك الموقف الاضطراري عمدا فقد فسد حجه. إن القاعدة تقتضي أن من ترك جزء الواجب فقد ترك الواجب، والموقف الاضطراري هو جزء الواجب، هو بديل عن الموقف الاختياري، مضافا إلى دلالة الروايات على البطلان، حيث جاء في صحيحة معاوية: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. وبالمفهوم أن من لم يدرك جمعا لا بموقفها الاختياري ولا بموقفها الاضطراري فلم يدرك الحج. وهكذا في رواية الحلبي جاء فيها: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. وهذا تقريبا اتفقوا عليه، لأن الذي يفوته الموقف الاختياري والاضطراري في مزدلفة هذا يفوت الحج بلا إشكال، وإن وقف الموقف الاختياري في عرفات، كما سيأتي توضيح شقوق هذه المسألة. قال: مسألة 376: من لم يدرك الوقوف الاختياري الذي هو الوقوف في الليل والوقوف فيما بين الطلوعين، هذا كله موقف اختياري، شطر من الليل إلى طلوع الشمس، في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر معذور، أما المتعمد وهكذا الجاهل المقصر فلا يجزئه الوقوف الاضطراري. أجزأه الوقوف الاضطراري الذي هو الوقوف قليلا فيما بين طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد، ولو تركه عمدا فسد حجه. حكم إدراك الوقوفين أو أحدهما: لا إشكال في أن من أدرك الموقفين فقد أدرك الحج، وهذا واضح. وأما إذا لم يدرك الموقفين، فإما لم يدرك كلا الموقفين أو لم يدرك أحد الموقفين، والموقفان كل واحد منهما اختياري واضطراري، ومرة يدرك الاختياريين مرة يدرك الاضطراريين، مرة يدرك الاختياري من أحدهما والاضطرار من الآخر، مرة لا يدركهما معا، فراح يصير عندنا 8 صور. الصورة الأولى: أن نفترض أنه لم يدرك شيئا من الموقفين، لا الموقف الاختياري ولا الاضطراري في عرفات، ولا الموقف الاختياري ولا الاضطراري في المزدلفة، لم يدرك شيئا منهما. فهنا ذكر سماحة السيد أنه تترتب ثلاثة أحكام. الحكم الأول يبطل حجه من دون فرق بين أن يكون فوات الموقفين عن عمد أو عن عذر، حتى لا معذور، افترض هذا تمرض، افترض هذا تاه وما أدرك الموقفين، يبطل حجه بلا إشكال. هذا ماكو فرق في هذه الصورة بين العامد وبين المعذور. الحكم الثاني يلزمه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرامه للحج، هذا إحرام للحج نفسه ينقلب بشكل قهري إلى إحرام للعمرة المفردة، وأنه يذهب ويحرم لعمرة مفردة، لا، نفس الإحرام ويأتي به بعمرة مفردة. الحكم الثالث يلزمه الحج في السنة القادمة إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته. طبعا إذا كان التفويت عن عمد هو متعمد أن يترك الموقفين فهذا يستقر الحج في ذمته ويلزمه في السنة القادمة أن يحج ولو متسكعا، يستقر، هو ترك الواجب متعمد فيستقر الحج في ذمته. إذن ها هنا ثلاثة أحكام. الحكم الأول يبطل الحج، وهذا واضح أن ذلك هو مقتضى القاعدة، بعدما كان الوقوف بعرفات والمشعر هو جزء من الحج فتركهما ترك للواجب باعتبار أن المركب ينعدم بانعدام أحد أجزائه فيبطل الحج، مضافا إلى الروايات المتعددة الدالة على أن من فاته الموقفان بل من فاته أحدهما اللي هو مزدلفة فقد فاته الحج، كالروايات التي دلت على أن أصحاب الأراك لا حج لهم، هاي اللي وردت، الذول اللي يجلسون تحت شجر الأراك اللي يكون خارج عرفات، النبي صلى الله عليه وآله قال أصحاب الأراك لا حج لهم، وهكذا ما دل على أن من فاته المشعر فقد فاته الحج، أو من فاته الموقفان فقد فاته الحج، روايات متعددة، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، الذي يفوته الموقفان هذا يبطل حجه، روايات يأتي بعضها في هذه الصور. إذن لا إشكال في بطلان الحج، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يلزمه أن يأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج، وهذا دلت عليه الروايات أيضا، كما جاء في صحيحة حريز قال سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن مفرد الحج، واحد حج حج إفراد، عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، سهج تنقرأ لو تنقرأ هكذا، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، يعني عنده سعة وعنده مجال إلى طلوع الشمس اللي هو سمينا الموقف الاضطراري، كلا القراءتين صحيحة. فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له الحج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. قلت له كيف يصنع؟ قال يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس هو من الناس في شيء. كيف؟ قال له هذا شنو وظيفته؟ يروح يطوف يعني بنفس الأحرام، ظلت وين يقيم؟ يكون يقيم بمنى، يقول بكيف، يريد يقيم بمكة، يريد يقيم بمنى، يريد يروح لمكان آخر، لكن هو ليس من الناس، يعني ليس من الحجيج، ما له علاقة بالحجة، والإمام أمره بالسنة القادمة أن يأتي بالحج، ليس هو من الناس في شيء، يعني ليس هو من الحجيج. وهذه الرواية وإن كانت واردة في حج الإفراد ولكن ما له خصوصية حج الإفراد، يفهم منها أن كل من فاته الموقفان وظيفته ما هي؟ أن يأتي بعمرة مفردة. وهكذا في صحيحة الحلبي جاء فيها: فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. وهذا العمرة كما قلنا يأتي بها بنفس أحرام الحج، يعني ينقلب هذا الإحرام بشكل قهري إلى العمرة المفردة. وهذا استفاد الفقهاء من تعبير فليجعلها عمرة. فليجعلها عمرة شنو؟ هذا إحرام، هو ما يسوي شيء غير الإحرام. الحج حكم الإمام ببطلانه، فقال فليجعلها عمرة. يفهم من هذا أن نفس الإحرام هو هذا يصير عمرة، مو أنه يذهب ويحرم من جديد. وهكذا في صحيحة معاوية المتقدمة ورد فيها هكذا: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضى الطاف بالبيت وسعى. يقيم مع الناس حراما يعني شنو؟ هو باقي على نفس الإحرام بس وعليه عمرة، بس يوم تجيبها الإمام قال له بعد التشريق، وهذا ما يتعرض له. فإذا هذا دلت على لزوم العمرة بنفس الإحرام السابق. من هذه التعابير فهم الفقهاء أن الانقلاب قهري، انقلاب إحرام الحج إلى العمرة، إلى إحرام العمرة، هذا بشكل قهري بلا حاجة إلى أن يأتي بإحرام آخر. إذن يلزمه أن يأتي بعمرة مفردة بنفس الإحرام. والحكم الثالث: يلزمه الحج في السنة القادمة، وهذا على طبق القاعدة، فما دام قد فاته الحج بطل حجه، والمفروض أنه مستطيع في السنة القادمة أو الحج مستقر عليه، ففي الحالين يلزمه أن يأتي بالحج في السنة القادمة. ومضافا إلى الروايات صرحت بذلك، أمرته أن يأتي بالحج في السنة القادمة. يبقى أنه المال هل يلزم أن يتحفظ عليه أو لا؟ هذا تقدم في أول مسائل الاستطاعة، تقدم أن المال يلزم التحفظ عليه إذا كان المكلف بل يدرك المسير إلى الحج في أوانه، فيلزمه أن يتحفظ على المال. إذن يلزمه الحج من قابل، هذا على القاعدة. الروايات صرحت قالت: وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم. وإذا بقيت استطاعته يلزم الحج، والأموال يلزم التحفظ عليها إذا كان يطمئن بالمسير إلى الحج في أوانه. أما إذا كان الحج مستقر عليه فهذا يلزمه الحج من قابل ولو متسكعا، حتى وإن لم يكن مستطيعا يلزمه أن يأتي بالحج. يبقى عندنا تنبيه، هذا يأتي هالمقدار، هذا نكتفي به، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.